الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى، بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن من اتقى الله عصمه الله وأسعده في الدنيا والأخرى. عباد الله، نحن مقبلون بمشيئة الله على شهر من أشهر الله العظيمة، إن أمد الله في أعمارنا، شهر له عند الله قداسة خاصة ومنزلة عظيمة، هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر العظيم هو غنيمة للصالحين والصالحات، لمن أراد التزود للدار الآخرة، لمن أراد العمل لما بين يديه. هذا الشهر العظيم يمر على كثير من المسلمين مع الأسف فلا يكادون يستفيدون منه إلا نزرا يسيرا، ولا شك أن ذلك يرجع إلى أسباب كثيرة هي في مجملها تعود على ضعف النفس وعدم ترويضها وتهيئتها لملاقاة هذا الضيف الكريم والشهر العزيز. كثيرون يدخل عليهم رمضان فيجلسون أياما حتى يروضوا نفوسهم على يسير الطاعات، وهكذا تنقضي أيام الشهر وتتصرم لياليه فلا يستفاد منه كما ينبغي. وما كان هذا دأب السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، فلقد كانوا يهيئون نفوسهم لشهر رمضان، يهيئون هذه النفوس، يجهزونها لاستقبال هذا الضيف العظيم الذي يحتاج إلى وقت طويل حتى تتهيأ له النفوس، لأنه شهر العبادة، لأنه شهر تلاوة القرآن، لأنه غنيمة وهدية عظيمة من الله جل وعلا، المحروم من حرم فضله وخيره. صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره يوما كما في مسند الإمام أحمد وغيره، فكلما صعد درجة من درجات المنبر قال آمين، فعجب الصحابة لتأمينه ولم يسمعوا دعاء. ثم قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: لقد جاءني جبريل آنفا فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له فيه، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. صلى الله وسلم على رسول الله. إذن يا عباد الله، نحن بحاجة ماسة، وحيث لم يبق على رمضان إلا أيام قلائل، بحاجة ماسة إلى تهيئة النفوس لاستقبال هذا الشهر العظيم. والنفس عباد الله كما لا يخفاكم بطبيعتها كثيرة التلون والتقلب، تعصف بها المتغيرات وتؤثر فيها الأهواء والأدواء، فتنقاد إليها وتجنح إليها. والأصل أن النفس إذا تركت فإنها تسير بالمرء إلى حيث لا يريد الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى عن طبيعة النفس البشرية: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولهذا فإن لهذه النفس خطرا عظيما على المرء إذا لم يستوقفها عند حدها ولم يلجمها بلجام الخوف والتقوى، وإلا فإنها سوف تقوده إلى ما لا يحمد عقبه. وقد وصف لقمان الحكيم رحمه الله طبيعة هذه النفس وكيف أن المرء إذا تركها لهواها فإنها تسير به إلى حيث مهاوي الردى. قال رحمه الله: يوصي ولده: يا بني، إن الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون، فإذا فتر سائقها ضلت عن الطريق، وإن فتر قائدها حرنت، فإذا اجتمعت استقامت. إن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا تركت وإذا فوضت إليها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. فاحذر نفسك، احذر نفسك واتهمها على دينك، وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها. عباد الله، إن دارا زينها الله بيديه وجملها وحبرها وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إن دارا بتلك الأوصاف لا يمكن أن تكون لكل من هب ودب من النطيحة والمتردية من بني آدم. إنها جنة الله وسلعته الغالية لا تنال إلا بالتعب والبذل والمشقة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إن هذه الدار التي فيها من الخير ما لا يوصف وفيها من النعيم ما لا يتخيل، لا بد أن تتهيأ النفوس لأجلها وأن تستعد لدخولها، وهذا لا يكون إلا إذا كانت هذه النفوس على ما يريد الله تبارك وتعالى. ولهذا كان سلف الأمة الصالحين رضي الله تعالى عنهم كان سلف الأمة الصالحون رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون أشد الحرص على متابعة الخطرات في نفوسهم، فما بالك بالأفعال والأقوال. فكانت قلوبهم كقلوب الطير لا يأمنون مكر الله، بل هم دائما بين خوف ورجاء. إن سمعوا وعيدا ارتعدت قلوبهم وارتجفت فرائصهم خوفا أن ينالهم ذلك العقاب وذلك العذاب، وإن سمعوا موعود الله وجنته وإن سمعوا آيات رحمته فإن نفوسهم تشتاق، وإن نفوسهم تأمل وتطمح أن تكون من أهل ذلك الوصف ومن أهل ذلك النعيم جعلنا الله وإياكم من أهله. كيف لنا عباد الله أن نصل إلى ما وصلوا إليه أو قريبا؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إنه سؤال في غاية الأهمية، لأنه أمر يعتمد عليه صلاح المرء وفلاحه في الدنيا ويوم أن يلقى ربه. وإن ذلك لا يكون إلا بتزكية هذه النفس، التزكية التي تعني المحاسبة الدقيقة لهذه النفس ومتابعة خطراتها وحركاتها وسكناتها حتى تسير وفق طاعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان لزاما على كل عبد يرجو لقاء ربه أن يطيل محاسبته لنفسه وأن يجلس معها جلسات طوالا ينظر في صفحة عمره الماضية ماذا عمل، ماذا صنع، يحاسب نفسه محاسبة دقيقة ويستدرك ما بقي من عمره، لأنه يعلم أن أمامه مرتقا صعبا المهبط منه إما إلى الجنة وإما إلى النار. أأخي إن أمامنا كربا لها شغب وإن أمامنا أهوالا، أأخي إن الدار مدبرة وإن كنا نرى إقبالها إدبارها إقبالا. ولقد وصف الله عباده المتقين بأنهم يديمون محاسبة أنفسهم، وأنهم إذا وقعت منهم الزلة والخطيئة بادروا بالعودة والأوبة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني وقعوا في الزلة وأخطأوا لأنهم بشر ليسوا ملائكة، يقع منهم الذنب وتقع منهم الزلة كغيرهم، إلا أن الفارق بينهم وبين غيرهم هو ما وصفهم الله عز وجل به في هذه الآية بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولقد أمرنا الله تبارك وتعالى بمداومة المحاسبة لأنفسنا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انظر لنفسك، ما الذي قدمته ليوم غد، اليوم العظيم الذي سيحاسب الإنسان فيه عن كل صغيرة وكبيرة. يصف الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، بل يحث على المحاسبة ويبين أهمية وعاقبة المحاسبين لأنفسهم، فيقول رحمه الله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فمن حاسب نفسه خف في القيامة حسابه وحسن منقلبه ومآبه، ومن ضيع وفرط جاءه الحساب الدقيق العسير يوم القيامة. وربنا جل وعلا يقول في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. هل تظن يا عبد الله أن الله جل وعلا سيساوي يوم القيامة بين عبد أطال محاسبته لنفسه في الدنيا كثير الندم كثير التأوه والبكاء من خشية الله، هل يساوى هذا بمن هو مفرط ومضيع وعاجز كما وصف في الأثر: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني؟ أتظن أن هؤلاء يستوون عند الله يوم القيامة؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما خف الحساب على قوم أي يوم القيامة لأنهم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. ويصف ميمون ابن مهران رحمه الله المؤمن في محاسبته لنفسه المحاسبة الدقيقة، فيقول رحمه الله: إنه لا يكون العبد من المتقين، إنه لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. محاسبة الشريك البخيل الشحيح، انظر كيف يحاسب شريكه في كل صغير وقطمير. هكذا المؤمن ينبغي أن يحاسب نفسه كتلك المحاسبة، لأن لذلك فوائد عظيمة. أولها أن يطلع المرء على عيوب نفسه. وما أكثر عيوبنا يا عباد الله، مصيبة الكثيرين أنه يجيد نقد الآخرين. يمكن يعطيك تقرير مفصل عن فلان، عن عيوبه، عن أخطائه، لكن ما إن يذكر هو بخطئه وزلته حتى يتعاظم ذلك الأمر ويرى أنه فوق ما يقال فيه وما يوصف به، فيبدأ في تقديم الحجج والأعذار ويحاول تزيين باطله وتلميع نفسه. هذا الشعور بالامتلاء وهذا الشعور الكاذب بتزكية النفس هو الذي يرديها إلى مهاوي الردى. أما الإنسان الذي يطيل محاسبته لنفسه فتجد أنه يعرف عيوبه عيبا عيبا. ولهذا كان السلف رحمهم الله حينما يؤتى إلى أحدهم فيمدح في وجهه، وهم أهل للمدح رحمهم الله، هم والله أهل المدح وأهل الثناء، ولكن مع هذا كان أحدهم إذا أتى إليه إنسان يمدحه ويثني عليه يقول: أنا أعلم بنفسي منك، ولو تعلمون من أنا ما جالستموني. وقال آخر: لو كان للذنوب رائحة ما جالسني أحد. ما كانوا يعظمون أنفسهم، بل كانوا يحتقرون ذواتهم ويعلمون عيوبهم، لأن الإنسان هو أعرف من غيره بنفسه. يقول أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه، أي لا يصل إلى درجة الفهم الذي ينبغي أن يكون عليه، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، أي العصاة يبغضهم إذا كانوا يعصون الله. قال: ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. ليس فقط يجيد الحديث الآخرين ويتكلم في عيوبهم ونقائصهم، وإنما يعلم من نفسه من العيب ومن النقص ما لا يعلمه الناس عنه. وإنني أنبه هنا نفسي وإخواني إلى ملحظ مهم في هذا الجانب: كثيرون ممن انتكسوا على أعقابهم وارتدوا والعياذ بالله، وقد كانوا على الطريق السوي، كان ذلك بسبب ازدرائهم واحتقارهم للآخرين في مقابل تزكيتهم لنفوسهم. فلما علم الله ذلك منهم وكلهم إلى أنفسهم، وإذا وكل العبد إلى نفسه فقد خسر خسرانا مبينا. فاحذر رعاك الله، احذر أن تزكي نفسك وأن تطريها، فإنك تعلم من نفسك من الزلات والغدرات والأخطاء ما لو انكشف بعضه للناس لوصفوك بغير ما يصفونك به. نسأل الله أن يتم علينا ستره وعافيته. ومن فوائد محاسبة النفس أن يتعرف العبد على حق الله تبارك وتعالى عليه وعظيم فضله ومنته، وذلك حينما يقارن نعمة الله عليه في مقابل جنايته وتقصيره، فيكون ذلك رادعا له عن فعل كل مشين وقبيح، ويعلم عند ذلك أن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته، ويتيقن أنه من حقه سبحانه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ومن فوائد المحاسبة للنفس تزكية النفس وتطهيرها وإلزامها أمر الله تبارك وتعالى، وهذه هي الثمرة المرجوة من محاسبة النفس. فتزكية النفس عليها مدار فلاح العبد في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. والمقصود بالتزكية ليس تلك التزكية التي نهى الله عنها بقوله: فلا تزكوا أنفسكم، فإن تلك يقصد بها أن يمدح الإنسان نفسه وأن يثني عليها. أما التزكية في هذه الآية التي وصف الله أهلها بأنهم أهل الزكاة، قال عز وجل: قد أفلح من زكاها، أي ارتقى بها، هذبها، نقاها، جعلها منقادة لأمر الله تبارك وتعالى. يقول مالك بن دينار مبينا طبيعة نفس المؤمن: رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا؟ يعني حينما يحس بشيء من الغرور، يحس بشيء من دخول العجب إلى قلبه، ونحن مقبلون على شهر رمضان، ربما الواحد منا أحيانا لو يفعل بعض العبادات يأتي إليه الشيطان فيقول: انظر إلى غيرك مقصرون مفرطون، وأنت الآن في المسجد الناس يذهبون ويأتون ويلهون ويلعبون، وأنت جالس تقرأ القرآن، فيدخل إلى قلبه العجب والغرور فيحبط عمله عند ذلك والعياذ بالله. فإذا أحس العبد بذلك فليتذكر مقولة مالك رحمه الله، يقول: رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا؟ يعني تلك المعصية وتلك الزلة، ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ قال: ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا ودليلا. ولأجل هذا المنهج ارتقت نفوس أولئك الصحب الأوائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من صالح هذه الأمة إلى هذا العصر الذي نعيشه، بل إلى قيام الساعة، فلن يعدم الخير في هذه الأمة. ارتقت تلك النفوس فأصبحنا نتحدث عن أولئك العظماء وما كانوا يفعلون، فإذا فتشنا في حياتهم ودقائق أحوالهم علمنا أن مرجع ذلك كله يعود إلى تزكية تلك النفوس ومحاسبتها. انظر مثلا إلى الرجل العظيم فاروق هذه الأمة عمر، وما أدراك ما عمر؟ هذا الرجل الذي سمع بأذنيه موعود الله بأنه من أهل الجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم في مكانته الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. ومع هذا يحدث أنس عنه في موقفين رآهما في حياته وفي خلافته رضي الله عنه. أما أحدهما فيقول أنس: رأيت مرة عمر وهو يسير في طرقات المدينة وأنا خلفه، ولا يعلم أن أنس خلفه. قال: فرأيته يمشي بين أزقتها حتى دخل خلف جدار فتبعته. فلما دخل عمر خلف الجدار، عمر الآن ليست هناك كاميرات تصوره وليس هناك حوله من يثني عليه وينافق بين يديه ويصفه بأوصاف ربما يكون كثير منها فيه مبالغة أو فيه كذب من أصله، لا، عمر الآن يختلي بنفسه، لا أحد من البشر يراه، لكن لأن الله علم صدق نيته وصلاح قلبه أطلع أنس بن مالك عليه لينقل لنا هذه القصة وهذا الخبر. يقول: دخل عمر حائطا فأخذ يضرب نفسه بالدرة بالعصا. عجيب، رجل يضرب نفسه بالعصا، لماذا؟ قال: أخذ يضرب نفسه بالعصا ويقول، يخاطب نفسه: عمر أمير المؤمنين، بخن بخن، والله بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. الله أكبر، أي إيمان هذا؟ أحس بنفسه في نفسي بشيء من العجب، عمر أمير المؤمنين، أعظم سلطة بشرية في ذلك الوقت على وجه الكرة الأرضية كلها، الملوك يهابون عمر ويرتعدون من ذكر عمر، فكأنه أحس بشيء من الزهو فأخذ يؤدب نفسه ويضرب نفسه ويقول: ابن الخطاب أمير المؤمنين، والله لتتقين الله أو ليعذبنك ولو كنت عمر. وأما الموقف الثاني من حياة هذا الرجل العظيم فيقول أنس: خرج عمر إلى الناس وقال: لا يدخل علي أحد في هذه الساعة. لماذا؟ ليتنزه؟ ليلهو ويعبث؟ كلا، وإنما كان هناك مهمة عظيمة لصالح المسلمين، يريد عمر ألا يفسد عليه أحد من الناس عمله هذا. أتدرون ما هو؟ لقد كان هناك إبل من إبل الصدقة، جمعها عمر في مكان واحد وأراد أن يتأكد من عددها، لا يكون ناقص منها ولا واحد، لأنه يعلم أن الله سيحاسبه حتى ولو فقد بعيرا واحدا، كيف لا؟ وهو القائل لو عثرت بغلة في العراق، بغلة وفي العراق، لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. فطبيعي أن يكون هذا من عمر. فقال أيها الناس لا يدخل علي أحد، لأنه لو دخل عليه أحد وهو يعد فسيفسد العد عليه، وأغلق الباب. فجاء أعرابي مسكين لا يعرف هذه البروتوكولات ولا يعرف نظام لا أحد يدخل عليه ولا هناك حجاب ولا غيره، دفع الباب ودخل معه شكوى ومظلمة يريد أن يقدمها إلى أمير المؤمنين. فعمر وهو يعد دخل عليه هذا الرجل فغضب، وعمر في نهاية الأمر بشر يعتريه ما يعتريه غيره من النقص والخطأ، فغضب عمر وقال ويحك ويحكم، أتتركون، اسمع إلى الكلمة العجيبة من عمر، أتتركون أمير المؤمنين حين يكون فارغا فإذا انشغل بأمر المسلمين شغلتموه؟ ثم ضرب هذا الأعرابي خفقه بالدرة. لكن انظر وتأمل إلى كلمة عمر، أتتركون أمير المؤمنين حين يكون فارغا، كأن عمر عنده أوقات كثيرة فارغ لا يجد فيها عمل. وهو الذي كان يقول لما نصح أن ينام ويهدأ ويعطي نفسه حقها، قال إن نمت في النهار ضيعت رعيتي، وإن نمت في الليل ضيعت ديني. يريد أن يقوم الليل ويصلي. فضرب هذا الأعرابي، لكنه رضي الله عنه وأرضاه ممن وصفه الله بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إذا به يندم في ساعتها في لحظتها. هل هو خائف من هذا الأعرابي؟ يخاف من لسانه؟ يخاف من قومه؟ كلا والله. عمر تهابه الشياطين فكيف بالبشر، لكنه يعلم أن ربه فوقه وأنه سوف يسأله يوم القيامة عن هذه الفعلة، فندم واستغفر ثم أعطى العصا لذلك الأعرابي. انظر هذا المشهد التاريخي العظيم، أعطى الأعرابي العصا وقال اضربني كما ضربتك. هل يخطر في بالك أن خليفة المسلمين يضرب من قبل فرد من أفراد الرعية لأنه ظلمه؟ هل تتوقع أن يكون مثل هذا؟ لقد كان عمر جازما وصادقا في طلبه هذا، اضربني كما ضربتك. الله أكبر، أي عدل هذا؟ أي نفوس هذا؟ لكنه الإيمان الذي يفعل الأعاجيب. فقال الأعرابي خجلا لا والله يا أمير المؤمنين، بل تركت حقي لله ولك. قال عمر لا، إما أن تتركه لله وحده أو فاضربني كما ضربتك. فقال الأعرابي بل تركت حقي لله، عفوت عنك يا أمير المؤمنين. ثم خرج الأعرابي، يقول أنس رضي الله عنه، فقام عمر رضي الله عنه وتوضأ وصلى ركعتين، ثم جلس بعد ذلك يحاسب نفسه ويقول عمر أمير المؤمنين، يأتي إليك أعرابي يريد أن ترفع الظلم عنه فظلمته، ماذا تقول يا أمير المؤمنين لربك يوم القيامة؟ وجلس يؤنب نفسه ويحاسبها حتى أشفق الناس عليه، حتى رحموه رضي الله عنه وأرضاه. هذه النفوس التي ضربت لنا في التاريخ أروع الأمثلة، فرضي الله عن تلك الأجساد وجمعنا الله بهم في جنات الفردوس وغفر لنا ولهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، لا يزال مسلسل الجرائم والمجازر لإخواننا في سوريا مستمرا حتى هذه الساعة. بالأمس القريب أكثر من 250 من المسلمين هناك أبيدوا عن بكرة أبيه في قرية التريمسة التي دخل عليها جنود هذا الطاغية وأعوانه الظلمة، فقصفوها بالطائرات ودمروها بالدبابات، ودخل جنود هذا الطاغية اللعين إلى أهل تلك القرية الآمنة في أطراف دمشق، دخلوا إليها فعاثوا فيها فسادا، عوائل كاملة ذبح أهلها بالسكاكين، أماكن لإعدامات عامة يجمعون فيها الناس ثم يعدمونهم ويقتلونه، بيوت تدك على أهلها، وإلى هذه الساعة تستخرج الجثث من تحت تلك الأنقاض هكذا في صمت من العالم أجمع، أو جعجعات نسمعها يمينا وشمالا تعطي للعدو فرصة في مزيد من القتل والتدمير لإخواننا. إنه الحقد الصفوي البعثي المجرم الظالم، ولولا ضعفنا وهواننا لما تجرأ هذا الطاغية وأشباهه على قتل إخواننا هناك. مجازر يندى لها الجبين وتدمع لها العيون، فإلى الله وحده المشتكى، نشكو إلى الله ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بالفرج للمستضعفين. وإلا فالواقع والله واقع مؤسف، كل يوم نسمع مجازر ومآسي، لا يكاد يمر يوم واحد إلا وتسمع عشرات القتلى. وإن هذا عباد الله لا يستوجب منا مزيدا من التضرع واللجوء إلى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، ما لنا إلا الله. الله جل وعلا هو الذي يرى ويسمع، وهو القادر أن يبيد هذا الظالم. فلوذوا بالركن الشديد وفروا إلى الله، وادعوا من قلوب صادقة، ادعوا الله أن يفرج الكرب عن إخواننا، ادعوا الله بصدق كما يدعو الواحد منا في أشد حالات الاضطرار في حاجاته الشخصية، فليدعو لإخوانه في أوقات السحر وفي سجداته وبين الأذان والإقامة وفي كل ساعة يظن أنها ساعة يستجاب فيها، وربنا جل وعلا لا تغيب عنه غائبة في ليل أو نهار، لعلها أن توافق بابا مفتوحا فتنجلي الغمة وتنكشف المصيبة عن إخواننا المستضعفين المبتلين. صلوا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم ربكم جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربنا ورب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ أإلى بعيد يتجهمنا؟ أم إلى قريب ملكته أمرنا لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا من أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، نسألك اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا القوة المتين أن تعجل بهلاك بشار وزمرته الظالمين. اللهم عجل بهلاكه يا حي يا قيوم، اللهم كما أهلكت الطغاة قبله فعجل بهلاكه ومزقه كل ممزق. اللهم عليك بأعوانه الظلمة، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعلهم يتمنون الموت فلا يجدونه. اللهم كما آذوا إخواننا فآذهم في أنفسهم يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تعجل بالفرج للمستضعفين في سائر البلدان، اللهم كن لإخواننا في بورما، اللهم كن للمستضعفين في أركان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وعجل لهم بالفرج يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان ونحن نحتفل بنصر إخواننا في سوريا. اللهم بلغنا رمضان وقد أهلكت طاغية الشام يا رب العالمين، إن ذلك لا يعجزك فأنت القوي العزيز ذو القوة المتين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق اللهم ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.